نقرأ الآن كتاب منهج السالكين للسعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: باب ما يوجب الغسل وصفته. باب ما يوجب الغسل وصفته. قال رحمه الله تعالى: ويجب الغسل من الجنابة. قوله باب ما يوجب الغسل، ما يوجب أي الأمور التي توجب على المسلم أو المسلمة أن يغتسل، وهذا من الجنابة، وهذا من الحدث الأكبر. فقد مر معنا أن الحدث الأصغر، أن الحدث نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر. وأن الحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، وأن الحدث الأكبر ما أوجب غسلا. فهنا يذكر لك الأمور التي توجب الغسل. متى يقال للمسلم أو للمسلمة يجب عليك أن تغتسل ويجب عليك أن تغتسلي؟ فسيذكر هذا رحمه الله تعالى. وقوله وصفته أي صفة الغسل، وسيأتي هذا إن شاء الله. والغسل هو تعميم البدن بالماء، تعميم جميع البدن بالماء، هذا هو الغسل، هذا هو الغسل. قال رحمه الله تعالى: ويجب الغسل من الجنابة. ويجب الغسل من الجنابة واحد، ومن خروج دم الحيض والنفاس اثنين، ويجب الغسل بالموت، فالميت يغسل إلا الشهيد كما سيأتي. ويجب الغسل إذا أسلم الكافر، إذا أسلم الكافر. فهذه أربع أمور ذكرها الشيخ مما توجب الغسل، وسنقف معها واحدة واحدة. أما الأمر الأول الجنابة، قالوا الجنابة سمي المجن أو سميت بالجنابة لأن الجنب يجتنب بعض الأمور، يجتنب بعض الأمور كمثلا الجلوس في المسجد أو من الصلاة ونحوها. طيب، وقيل سميت بالجنابة لأن المني يخرج من موضعه ويجنب وينتقل إلى موضع آخر، قيل لهذا وقيل لهذا. طيب، قال أولا الجنابة. ما هي الجنابة؟ الجنابة لها صورتان، الصورة أو تحصل بصورة بإحدى صورتين. الصورة الأولى إنزال المني، إذا خرج المني بوطء أي بجماع أو غيره كالاحتلام أو الاحتلام هو أن يرى النائم، أن يستيقظ النائم ويجد المنية قد خرج، هذا يسمى احتلام. أو غيره مثل ما يسمى بالاستمناء، فإنه لو خرج المني بدفق ولذة فإنه يوجب الغسل، فإنه يوجب الغسل. طيب، الصورة الثانية: أما إنزال المني فلقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وأما الصورة الثانية فهي التقاء الختانين، إذا غيب حشفة الذكر في فرج المرأة والتقيا فإنه يوجب الغسل وإن لم ينزل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل، وفي زيادة: وإن لم ينزل. فإذا جامع الرجل زوجته وكسل أو كسل أو حصل له أمر فترك مواصلة الجماع فإنه يجب عليه الغسل وإن لم ينزل ويسمى جنبا ويسمى جنبا. طيب انتهينا من الأمر الأول. الأمر الثاني أو الموجب الأول، الموجب الثاني قال خروج دم الحيض والنفاس، وهذا كما في قول الله عز وجل في الحائض فلا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى يقف دم الحيض، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن، أي فإذا اغتسلن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض بالغسل، الحائض بالغسل، والنفاس مثلها، والنفاس مثلها. فدم الحيض، خروج دم الحيض وخروج النفاس عند انقطاع، بعد انقطاعهما أي بعد انقطاع الدم، بعد انقطاع الدم منهما يجب على المرأة أن تغتسل، يجب على المرأة أن تغتسل قبل أن تصلي، قبل أن تصلي. نعم. الأمر الثالث الموت، الأمر الثالث الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الميت وقال اغسلوه بماء وسدر ذاك الذي وقصته الدابة، قال غير الشهيد، أي الميت يجب غسله، إلا الشهيد فإنه لا يغسل بل يكفن على حاله ويدفن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفن الشهداء في على حالهم ولم يغسلهم. قال وإسلام الكافر، إذا أسلم الكافر فإنه يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم عندما أسلم أن يغتسل، أمره عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، قال قيس أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، قال فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. وإلى هذا ذهب المصنف رحمه الله تعالى، وهذا هو الظاهر أن الكافر إذا أسلم أنه يغتسل. طيب، ثم بعد هذه الأمور الأربعة التي توجب الغسل ذكر رحمه الله تعالى الأدلة، فقال قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. في الآية الأخرى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن الدليل الأول في الجنب، والدليل الثاني في الحائض ومثلها النفساء، فإن الله قال ولا تقربوهن أي زمن الحيض حتى يطهر، أي حتى ينقطع ويقف دم الحيض وكذا دم النفاس، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسل. قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الألباني رحمه الله تعالى رفعه، وعلى رفعه فهل يجب الغسل من غسل الميت؟ الصواب عند أهل العلم ذهب إلى هذا جماعة أنه يجب الغسل من غسل الميت، لكن الصواب عند أهل العلم أنه لا يجب الغسل من غسل الميت، بل هو على الاستحباب، بل هو على الاستحباب لحديث أسماء بنت عميس لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه، فإنها سألت هل تغتسل، سألت جماعة من الصحابة هل تغتسل، قالوا لا، وكذا جاء في بعض الأحاديث ما يدل على استحباب الغسل لا على وجوبه كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فإذا ليس غسل الميت موجبا للغسل، بل هو مما يستحب الغسل بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كان ظاهر عبارة المصنف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وإن كان ظاهر عبارته أنه يرى أن الأمر للوجوب لأنه أطلق ولم يقل على الاستحباب، لكن فيكون المصنف رحمه الله تعالى ذهب لظاهر الحديث، ذهب لظاهر الحديث. قال: وأمر أي النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم أن يغتسل، كما مر في قصة قيس ابن عاصم حينما أسلم قال أمرني أن أغتسل. انتهى الآن من موجبات الغسل، من الأمور التي توجب الغسل، والآن سيتكلم عن صفة الغسل. والعلماء يقسمون الغسل إلى قسمين: العلماء يقسمون الغسل إلى قسمين أو إلى نوعين أو إلى صفتين. فيقولون غسل كامل نوع أو صفة، ونوع ثاني غسل مجزئ. وضابط الغسل الكامل عندهم هو المشتمل على الفروض والمستحبات، وإن شئت فقل هو أن يغتسل على الصفة التي اغتسل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يغسل فرجه ويغسل يديه ويضرب على الحائض ويتوضأ كوضوئه للصلاة، ثم يبدأ برأسه فيغسله بالأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء على جسمه الأيمن ثم الأيسر فيتيامن في غسله، ثم يغسل قدميه بعد الغسل. فهذا هو الغسل الكامل المشتمل على الفروض والمستحبات. وقالوا في الغسل المجزئ هو تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء، وهو المشتمل على الفروض فقط ولا يشتمل على الصفة التي اغتسل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا مما فيه من رطوبات ومن أذى، فيبدأ بغسل الفرج عليه الصلاة والسلام، ثم يتوضأ وضوءا كاملا بأن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، وهكذا كالوضوء الكامل كما جاء في بعض الروايات التفصيل في ذلك. شوفوا مثل حديث ميمونة قال: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض. قال العلماء: ضربها حتى يخرج ما يكون فيها من أذى. قال: فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده، أي لم يرده عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. معنى يرويه أي يوصل الماء إلى أصول الشعر، يوصل الماء إلى أصول الشعر، يرويه أي يبالغ في غسل الرأس ومواطن الشعر حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. قال: ثم يفيض الماء على سائر جسده. قال: ثم يغسل رجليه بمحل آخر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم، يعني هذا الغسل المجزئ. فإن اغتسل على الصورة الثانية أجزأ، وإن اغتسل على الصورة الأولى أجزأ ومن المسائل المتعلقة بالغسل التي نبه عليها العلماء أن المرأة إذا كانت تعقص شعرها في غسل الجنابة لا يلزمها أن تنقض شعرها، أما في غسل الحيض إن كانت عقصت شعرها مدة حيضها فإنها عند الغسل يجب عليها أن تنقض شعرها لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن طول المدة يربي طبقة دهنية ونحوها في الرأس تكون عازلة لوصول الماء إلى البشرة، فقالوا تنقض شعرها لو كانت عاقصته مدة حيضها، أما لو عقصته يوم وفكته وتعقصه أحيانا وتفكه وأحيانا يعني تتنظف فلا يلزمها ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نعم، أيضا من المسائل المتعلقة بالغسل التي أحببت أن أنبه عليها، إذا أفاض الماء على سائر بدنه ولم يتوضأ يجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق، يجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه فتأخذ حكم ظاهر البدن، فتأخذ حكم ظاهر البدن، هذه مسألة. أيضا إذا اغتسل غسلا كاملا ونوى رفع الحدثين فإنه يجزئه عن الوضوء، فإنه يجزئه عن الوضوء. وأيضا من المسائل المتعلقة بالغسل أنه تجب الموالاة بين أعضاء البدن، فلا يغسل مثلا بدنه إلا بعض الأعضاء إلى أن تنشف ثم يغسل الأخرى، فإن هذا ما فيه موالاة، ليس فيه موالاة، فإنه إذا غسل بعض أعضائه وحصلت أو نشفت هذه الأعضاء فإنه لا يزال جنبا، لا يزال جنبا، فإذا غسل العضو المتبقي فلا يزول بغسل العضو المتبقي، لا يزول عنه اسم الجنابة، والله أعلم. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نعم، بالإجماع إذا دخل انغمس في الماء ثم خرج أنه يجزئه عن يعني عن الحدث الأكبر. نعم.